لقد روى قصته الإمام أحمد في مسنده من تسع طرق، ومسلم والنسائي وابن ماجه ومحمد بن سعد صاحب الطبقات من ست طرق وغيرهم، وإسناد رواية أحمد الأولى حسن والثانية صحيح والثالث والرابعة حسن وبعضها ضعيف لكنه يتقوى بغيره، ودون أن نفصل فيها تفصيلا. وأما رواية مسلم ففي إسنادها بعض الضعف ولكنه أيضا يتقوى بما سبق من الروايات، وكذلك إسناد النسائي وابن ماجه. وأما رواية ابن سعد الأولى فصحيحة والثانية فحسنة والثالثة فضعيفة والخامسة حسنة والسادسة فيها ضعف شديد. والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. وقد رأيت من المفيد أن أجمع هذه الطرق وأسوقها في سياق واحد، فاعتمدت رواية الإمام أحمد الرابعة الجيدة الإسناد، حيث أنها أجمع الروايات وأتمها، ثم ضمنت إليها الزيادات من الروايات الأخرى مشيرا إليها أثناء الكتابة. وهذا هو الحديث. يقول: كان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. قال أبو أمامة، صحابي مشهور أبو أمامة الباهلي، هو يروي الحديث عنه في بعض الطرق، يقول له: يا عمرو بن عبسة صاحب العقل، عقل الصدق، رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، وأرى الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، يعبدون الأوثان، ولا أرى الأوثان شيئا. ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فسألت عنه وهو نازل بعكاظ، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، وإذا قومه عليه جراء أشداء، فتلطفت له فدخلت عليه فسلمت، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله، أرسلني الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ يستحلفه. قال: نعم. فقلت: بأي شيء وبماذا أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان، وصلة الرحم، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل. طبعا هذه بعض تعاليم الإسلام، وهي كلها خيرا ومما يطمح إليها البشر في كل زمان ومكان. فقلت له: نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك يا رسول الله. هكذا نطلع على أن بعض الناس الذين في نفوسهم صفاء وإخلاص، ما أن يروا شيئا بسيطا من الحق حتى يسيروا معه ويوالونه ويوالوه ويناصروه، بينما الذين في قلوبهم زيغ أو شبهات تراهم لو أتيتهم بآيات كثيرة يتطلبون الزيادة ولا يقبلون. وذلك أن الأمر أمر النفس، إن كانت مخلصة صالحة أو لا. ثم يقول: قلت: يا رسول الله، من أسلم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. وفي رواية قال: معي رجلان، أبو بكر وبلال. هكذا أيضا الداعية المخلص صادق مع نفسه ومع الناس، لا يريد أن يدجل على الناس أو أن يسحبهم بأي طريق بناء على القاعدة المشهورة: الغاية تبرر الواسطة. لا، وإنما هو صريح. معه رجلان يقول: معي رجلان. ليس معه أحد يقول: ليس معي أحد. كثير. هكذا الإخلاص والصدق أساس من أسس نجاح الدعوة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الدعاة، بعكس ما نرى عليه طائفة ممن يدعي العمل للإسلام، تراهم يبيحون لأنفسهم أنواعا من الكذب بحجة أن ذلك لمصلحة الدعوة، وهيهات دعوة الحق والصدق أن يلجأ إلى نصرتها بوصفة الكذب والتضليل. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما سيأتي. أي الإسلام أفضل؟ أي أي المسلمين أفضل، أو أي صفات الإسلام أفضل. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلقا حسن. قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. المراد بالقنوت هنا القيام في صلاة الليل مثلا، حيث يطيل القيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ من طوال السور ويطيل فيها، وإذا مر به تسبيح سبح، وإذا مر به ذكر للنار استعاذ منها، أو ذكر للجنة رغب إليها، أو شيء من ما فيه رغبة أو رهبة طلب ذلك من ربه عز وجل. قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، جواده هلك وهو أيضا قتل في ساحة المعركة في محاربة أعداء الله عز وجل. قلت: إني متبعك، أفأمكث أو أتأمرني أن أمكث معك أم ألحق بقومي أم ما ترى؟ فقال: قد ترى كراهة الناس لما جئت به. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فامكث في أهلك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. وفي رواية: فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني. قال: فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى ويحيي الإسلام. قال: فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. طبعا هنا طيب الكلام، طيب فترة طويلة من الزمن، هو يحدث عما جرى معه فهذه السنين الطويلة التي مضت، والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يكابد فيها ما يكابد، لا يعرف خبرها، ولذلك انتقل إلى ما جرى معه بعد هذه المدة الطويلة حين سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى جاء ركبه. وفي رواية: حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت: ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ لا يريد أن يظهر أنه من أتباعه أو أنه مسلم خشية أن يكتموا عنه، هكذا يكنيه. ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ قالوا: أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا. يعني الناس في المدينة تقبل على دينه بسرعة. قال عمرو بن عبسة: فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. ألست أنت السلمي الذي أتيتني بمكة فسألتني عن كذا وكذا فقلت لك كذا وكذا؟ قال: قلت: بلى. فاغتنمت ذلك المجلس، وعلمت أن لا يكون الدهر أفرغ قلبا لي منه في ذلك المجلس، كما يقال. يعني هنا الجو واتاه، وينتهز المسلم الفرص في استعمال هذا الخير. فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، علمني مما علمك الله عز وجل وأجهل، لا يضرك وينفعني الله عز وجل به. سؤاله إذن يتصف بهذه، سيسأل عن أمور فيها هذه تتصف بهذه الصفات، هي لا تضره إذا أخبر بها، وينفع الله عز وجل بها السائل، ويتعلم مما علمه الله. قال: هل من الساعات ساعة أفضل أو أقرب من الأخرى؟ وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. نعم جوف الليل الآخر أفضل، إن الله عز وجل يتجلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. هذا الحديث ورد بروايات أخرى أيضا، وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية وتحدث عنها بفقه واسع في كتابه المشهور في حديث النزول. فقال فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي فصل ما بدا له فإنها مشهودة محظورة متقبلة مكتوبة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين، الركعتين السنة ثم الفريضة. قال وفي رواية إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع. الجحفة ترس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة متقبلة مكتوبة حتى يستقل الرمح بالظل، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، هذا وقت الزوال، ثم انتهي حتى تزول الشمس حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فاقتصر حتى يستوي العمود على ظله، ثم اقصر عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا فاء الظل الفيء فصلي أو صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انتهي حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، فإن الصلاة مشهودة محظورة مكتوبة حتى وحينئذ تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا رأيتها غربت حمراء كأنها الحجفة فأقصر. قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء، فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، ثم يتمضمض ويمج ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده بالذي هو له أهل، ويفرغ قلبه لله، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه من الخطايا. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع أبو أمامة هذه الفضائل بصلاة ركعتين بهذه الكيفية قال يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله عز وجل ولا على رسوله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته 7 مرات أو 8 أو 10 أو 20 أو أكثر من ذلك ما حدثت به، يعني لو لم أسمع به هذه الأعداد الكثيرة ما حدثت به. إلى هنا ينتهي الخبر الذي نقلته من مسلم إمام أحمد. ننتقل إلى فقه هذا.